الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، مر يوم عاشوراء، وكنا بفضل الله تبارك وتعالى قد أقمنا مجلسا مباركا بعنوان عاشوراء ثورة. هذا المجلس تكلمنا فيه عن شيء من قصة عاشوراء. هناك جوانب خفية في هذه القصة وفي كيفية الاستفادة والانتفاع من هذه القصة. ذكرنا في المجلس السالف إدارة صوم عاشوراء، وأسقطنا بعض مفاهيم من علم الإدارة الحديث على إدارة الصوم في هذا اليوم. تكلمنا عن النوايا التي يمكن للإنسان أن يجتهد في تحصيلها. تكلمنا أيضا عن مسألة عاشوراء ثورة، وتكلمنا في هذا عن عاشوراء ثورة فقهية، وتكلمنا عن كل الأحكام المتعلقة بعاشوراء. اليوم نتكلم عن بعض الدروس والعبر في عاشوراء ثورة عقائدية تاريخية تربوية. أنتم تعلمون يا إخوة أنه في يوم عاشوراء نجى الله تبارك وتعالى نبيه موسى من عدوه فرعون، ونجاة موسى ونصر فرعون ليس مجرد حدث عابر. هناك فوائد كثيرة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى في هذه القصة. فمن ذلك مثلا ما ذكره بعض أهل العلم من أن نجاة موسى ومن معه من المؤمنين، وخزي فرعون ومن معه من الكافرين، تعلمنا ما يلي. أولا، تعلمنا حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. موسى ومن معه من بني إسرائيل لم يكن أمامهم سوى امتثال أمر الله تبارك وتعالى، حتى إن بعضهم قال إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي. فحسن التوكل على الله سبب من أسباب نجاة العباد في العاجل والآجل. كذلك جمع القلب على شكر الله تبارك وتعالى، وحسن الظن بالله تبارك وتعالى سبيل أكيد للمستضعفين. فما من ضعيف يتقوى بالله إلا وينصره الله تبارك وتعالى. كتب بعض المشايخ الذين يعنون بقضايا التربية فقالوا في يوم عاشوراء انتهى إمهال الله للمجرمين، وعندما ينتهي الإمهال تحين ولو بين الجيوش الآجال. في يوم عاشوراء تجلى دعاء موسى عليه السلام عن هلاك الطاغية وجميع جنده في لحظات، حيث قال واجعلوا بيوتكم قبلة، فنصره الله تبارك وتعالى وأيده. في يوم عاشوراء وضع جبريل الطين في فم فرعون مخافة أن يكون معه من اللاحقين، فعندما يفجر الطغاة كل المعاني الإنسانية فيفجرون، عندها تكون مرحلة الهلاك. في يوم عاشوراء لم ينفلق البحر حتى اختبر الله يقين الجميع، فلما نجح موسى في اختبار اليقين نجاه الله ومن معه من المؤمنين، قال تعالى كلا إن معي ربي سيهدين. في يوم عاشوراء هلك الظالم ووزراؤه وحراسه وعسكره وشرطته وطباخوه، فالأعوان على الفجور غارقون في نفس البحور. في يوم عاشوراء نجت عجوز بني إسرائيل، وهلك شباب فرعون الأشداء الأقوياء، لأنه في ساعة غضب الله لن تنفعك قوتك، وإنما ستنفعك خبيئتك. في يوم عاشوراء أضر فرعون على كبره وجبروته حتى وهو يرى البحر ينفلق. وهكذا الطغاة يصيرهم الكبر والخيلاء إلى أقصى درجات الغباء. في يوم عاشوراء لما استفرغ موسى وسعه وبذل جهده وأحكم خطته أهلك الله عدوه وأتم نعمته. خطط للحق، ولو كنت موسى بن عمران فالبحر لا ينفلق لقاعد أو كسلان، لأن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام قد أخذ بالأسباب الشرعية التي أتاحها الله تبارك وتعالى له. في يوم عاشوراء نجت الفئة المؤمنة وهلكت الكثرة الكافرة، لأن القليل الذي معه الله كثير، ولأن الكثير بغير الله ضعيف. ولهذا فنقول أسلك طريق الحق ولو كنت وحدك. في يوم عاشوراء صام النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بنجاة أخيه موسى ومن معه بعد آلاف السنين. وهذا يعلمنا أن المؤمنين لا يمنع ولاؤهم لبعضهم زمان ولا مكان، فنحن أمة واحدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أي لأمهات شتى، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فهذا يعلمنا أن نظرية الوطنية التي يدندنون حولها بالمفهوم العلماني المعاصر إنما جعلت لتزيد فرقة المسلمين، حتى إن بعضهم يظن أن حدود سايكس بيكو التي انتشرت هي حدود حقيقية يمكن للإنسان أن يراعيها وأن يتخطى الأصل الشرعي، وهو أن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة. كذلك في قصة فرعون وموسى والمؤمنين يقف أهل الحكمة عشر وقفات، حتى إن بعضهم قال من فرعون تعلمت. يا ترى هل لنا أن نتعلم من طاغية؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب، قاله لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلنا أن نتعلم من الطغاة وأن نستفيد من مصائرهم. من فرعون تعلمنا أن قدر الله نافذ لا محالة، حيث ذبحت آلاف الأطفال كي لا يأتي موسى الذي أخبر فرعون أنه ستلد بني إسرائيل ولد سينتهي ملك فرعون بميلاد هذا الولد. فماذا فعل فرعون؟ قتل كل الذكور، كل ذكور بني إسرائيل، ولكن قدر الله نافذ. وعندما جاء كان القدر الثاني أن ربي في بيته، عارف انت موسى في بيت فرعون دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إن اللي هيشيله وهيخلعه وهيزيل ملكه وهيزيل طغيانه اتربى فين؟ في حجره، في بيته. الثانية، من فرعون تعلمنا أن القلوب بيد الله لا بيد الناس، فعندما حرمت أم موسى منه رقق الله تعالى عليه قلب زوجة فرعون، أرادت أن تحرمه أمه فأعطاه الله تعالى أمين، أم من الرضاع وأم تربي، سبحان الله العظيم. ثالثا، من فرعون تعلمنا أنه ليس بإمكان أحد أن يفسد أحدا، ففي القصر الذي كان فرعون يقول فيه أنا ربكم الأعلى، كانت آسية امرأة فرعون تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان الله. وده يعلمك إن قضية التأثير على أصحاب العقائد الراسخة يكاد يكون أمر فاشل، يكاد يكون أمر فاشل. رابعا، تعلمنا من فرعون أن البيوت أسرار، وأنه بإمكان امرأة وزوجها أن يعيش تحت سقف واحد ويكون غريبين، فالذي يجمع بين الزوجين ذات القلب لا ذات السقف. أيضا تعلمنا من فرعون، وهذه الخامسة، أن جيشا كاملا جرارا عجز عن رد مؤمن عن إيمانه، فلا السحرة أرهبهم جيشه ولا الماشطة، ماشطة فرعون، أخافها زيته المغلي، بل ثبت المؤمنون وهلك الطغاة ومن معهم من الكافرين. كذلك تعلمنا درسا سادسا من فرعون، أن الدم لا يصير ماء، وأن أختا صغيرة أعادت أخاها إلى أمه حين قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، وإن أخا كان نبيلا إلى الحد الذي لم يتحرج فيه أن يعترف أن أخاه أفصح منه، وهذا ما فعل هارون مع موسى عليه السلام، لم تحدث الغيرة المقيتة بين الإخوة. سابعا، من فرعون تعلمنا أن العبيد يصنعون جلاديهم، أن العبيد يصنعون جلاديهم، وأنه لم يكن بإمكانه أن يمتطي ظهور قومه لولا أنهم أناخوا فركبهم، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. وهكذا كل طاغية يفعل بشعبه إذا هم أناخوا وأطاعوا في غير طاعة الله. الدرس الثامن من فرعون، أننا تعلمنا أن الله إذا أراد أن ينصر عبدا نصره، وأن الله إذا أراد أن يهزم عبدا هزمه، ولو كان الأول ضعيفا بأسباب الدنيا هش، ولو كان الثاني في عقر جيشه. فالذي بيده النصر والذي بيده الهزيمة هو الله سبحانه وتعالى. من فرعون تعلمنا الدرس التاسع، وهو أن كل ما في الأرض أسباب تجري على الناس ولا تجري على الله، وأن النهر الذي من المفترض أن يغرق الأطفال صار ساعي بريد وحمل إليه طردا فيه طفل كان يبحث عنه، وأن البحر الذي لا يعبر إلا بالسفن عبره القوم مشيا على الأقدام بعد أن صيره الله تعالى طريقا يابسا. عاشرا، تعلمنا من فرعون أن كل ما في الأرض جند من جند الله، وأنه سبحانه هو من يختار سلاح المعركة، وهو سبحانه على كل شيء قدير. الحقيقة أن دروس موسى وفرعون وقصة نجاة موسى من فرعون تحتاج إلى وقفات أطول من ذلك، ولكن نحن بحاجة إلى إبراز هذه المعاني التربوية بشكل سريع في وقت هزيمة المسلمين. وقيل، وإن كان هذا الكلام من الناحية التاريخية الأكاديمية فيه نظر، أنه في يوم عاشوراء كانت الثورة التي قتل فيها الحسين رضي الله تعالى عنه. من الحسين؟ الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، سبط رسول الله أي حفيده صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس به، ريحانته، هو وأخوه، بل إن الحسن والحسين بنص حديث رسول الله هما سيدا شباب أهل الجنة. ماذا حدث للحسين؟ طبعا المسألة دي أنا قعدت فيها النهاردة تقريبا 7 ساعات وأنا أطالع هذا الكتاب، هذا الكتاب الرائع، وهن يعني سيأتي معنا ذكر شيء فيه، وهو كتاب يقال له شبهات عن بني أمية للدكتور سيد ابن الشحات ابن رمضان جمعة. هذا الكتاب من الكتب الرائعة الرائقة التي أنصح نفسي وإخواني بمطالعتها، لا سيما وإن كتير من المسلمين، حتى المسلمين اللي هم سنيين مش شيعة ولا حاجة، كتير منهم تأثروا بأطروحات الشيعة عن بني أمية عن سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، والموضوع له شوية مشكلات يحتاج إلى شيء من التفصيل. الأول، قبل أن ندخل على قضية الحسين، نأتي على أخيه الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. أنتم تعلمون أنه بعد أن بويع الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة حدث خلاف بين المسلمين. الخلاف لم يكن على الملك، ودي نقطة أنا أردت تحريرها، لأن المشاع أن الخلافة كانت على الملك. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح، وفي كلام هنا للإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، أورد كلاما غاية في الروعة، غاية في الروعة، للإمام ابن كثير في المجلد 7، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل علي على أنه خليفة، ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي رضي الله تعالى عنه، وإنما قاتل عليا لإشكالية أخرى، قال: لأنه لم يثأر من قتلة عثمان
وقيل أنه آوى قتلته. يبقى دي كان محل الإشكال الذي من أجله جيجت الجيوش وجردت السيوف. ويمكن المسألة دي يا إخوة حققت تحقيقا علميا من الدكتور محمد أمحزون في رسالة دكتوراه رائعة يقال لها تحقيق موقف الصحابة من الفتنة. كتاب ده يعني رائع جدا جدا جدا. الشاهد أن الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه تنازل لسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، تنازل له حقدا لدماء المسلمين، وهذا كان من البركات التي تذكر فتشكر لمن؟ لسيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه. طيب تنازل لمعاوية، من معاوية؟ ده سؤال يا إخوة، مين معاوية بن أبي سفيان؟ يعني أنا النهاردة واحد مش سني ولا حاجة وشيعي، وقلت لكم لو سمحتوا قولوا لي حاجة عن معاوية بن أبي سفيان تقولوا إيه؟ تقولوا لي إيه غير أنه صحابي يعني؟ جميل، صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا يعني برضو عشان يبقى إحنا تعلمنا النهاردة حاجة عقائدية عن فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ولد قبل الهجرة 18 عاما، وما حضر بدرا مع كبره، وشهد مقتل خبيب بن عدي، حضر الخندق، أسلم عام الحديبية، شهد حنينا والطائف، أعطي من الغنائم الكثير على أنه من المؤلفة قلوبهم، كان أحد الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، روى 163 حديثا، ذكر البخاري منها 8 ومسلم 5 واتفق على 4 أحاديث، وروى له الجماعة. معاوية بن أبي سفيان من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قائلا اللهم اجعله هاديا مهديا. من مناقب سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال له النبي اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. من مناقب معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم، فقلت ما أضحكك؟ فقال أناس من أمتك من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة، قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت قولها فأجابها مثلها، فقال تدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية. خدتوا بالكم لما النبي قال أنت من الأولين، فكان أول من ركب البحر غازيا في سبيل الله سيدنا معاوية وجيشه، وهذا فيه ثناء واضح على معاوية بن أبي سفيان ومن ركب معه البحر غزوا في سبيل الله رضي الله عنهم. وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا أي الجنة. قالت أم حرام قالت يا رسول الله أنا فيهم، قالت أنت فيهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. قال ابن حجر: ومعلوم أن أول من غزا البحر معاوية بن أبي سفيان، وأول من غزا مدينة قيصر ابنه. فهذه منقبة لمعاوية بن أبي سفيان وابنه. جميل. من مناقب سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث مشهور أن فاطمة بنت قيس قالت لما حللت، كانت متزوجة وطلقت، قالت لما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهب خطباني، وهي بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام أيهما أفضل، فقال رسول الله: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. شوفي هتتضربي، ما هو لا يضع عصاه عن عاتقه يعني ايه؟ خلي بالك يا حاج عمر. طيب، فلا يضع عصاه. واما معاويه فصعلوك لا مال له، فانكحي اسامه بن زيد. قال العلماء: وهذه منقبه لمعاويه، فلو علم النبي فيه منقصه لبينها لفاطمه، فليس في دينه منقصه ولا في رايه ولا في شمائله. كذلك توفي رسول الله وهو عنه راض، وكذلك قال أبو الدرداء: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله من أميركم هذا، يعني معاوية. وقال السيوطي الشافعي: أصح ما ورد في فضل معاوية رضي الله عنه حديث ابن عباس: اللهم اجعله هاديا مهديا. كذلك من مناقبه أنه سئل عبد الله بن المبارك أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ هيرد يقول إيه؟ هيقول مين؟ معاوية. فقال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله أفضل من عمر وألف عمر. ده طبعا ده صحابي، لا، ومات والرسول عنه راض، ومات أبو بكر وهو عنه راض، ومات عمر وهو عنه راض. أنت بتتكلم في إيه؟ قال: وقد صلى معاوية خلف رسول الله فقال: سمع الله لمن حمده. فقال معاوية: ربنا ولك الحمد، فما بعد هذا. وقد شهد اليرموك وفتح دمشق تحت راية أخيه يزيد، وأمره عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بفتح قيسارية فهزم الروم، وعزل عمر كثيرا من الولاة منهم سعد ابن أبي وقاص، ولم يعزل معاوية. قال ابن عباس عن معاوية: والله إنه لفقيه. وروى أبو داود والترمذي وحسنه النسائي من حديث سعيد ابن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال سعيد: قال لي سفينة أمسك عليك. أبو بكر 2 سنين، بدأ بقى يعد 30 سنة، 2 سنين، وعمر 10، وعثمان 12 سنة، وعلي كذا. قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن عليا لم يكن خليفة. قال: كذبت، والحسن 6 أشهر، فهؤلاء 30 سنة. من مناقبه دخوله في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني وقوله لا تسبوا أصحابي، وكل فضيلة للصحابة رضي الله عنهم عموما فهي ثابتة له. قال ابن عباس: فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كما أورد ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال: كان عمر إذا رأى معاوية قال: هذا كسرى العرب، قال: هذا كسرى العرب. الحقيقة يعني مناقب سيدنا معاوية كثيرة، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد صح الإسناد أنه بعدما رجع من صفين قال: لا تكرهوا إمارة معاوية، والذي نفسي بيده، ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندر عن كواهلها أو تندر عن كواهلها كأنها الحنظر، إلا أن يفارقكم معاوية. وكأنه يريد أن يقول: أنتم محفوظون بحفظ الله تعالى ثم بوجود معاوية فيكم. طبعا الكلام ده مش هيعجب ناس من اللي هم الناس بتوع التاريخ، الناس اللي بتدرس في كليات الأداب واللي بتدرس في بعض الكليات، مش هيعجبهم الكلام ده. عشان كده احنا عايزين الناس دي ان كانوا بيتحلوا بالأكاديمية ان هم يراجعوا الكتب اللي احنا ذكرنا اسمائها وغيرها كتير. طب وان كانوا شباب صغار ما لهمش طاقة في على مسألة التخريج والتحقيق والرواية والكلام ده، في كتاب صغير جدا لطيف قوي اسمه حقبة من التاريخ، حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس، كتاب جميل قوي وبسيط، أورد الوقت اللي حصلت فيه الفتن دي بطريقة إيه؟ مبسطة ويسيرة وعصرية، وأورد الروايات الصحيحة الراجحة من غير ما الواحد يدخل في الإيه؟ في التفاصيل المذكورة. طيب، لما تولى معاوية حصل أنه أراد أن يخلف بعده يزيد بن معاوية، فحدثت له البيعة في كل الأمصار تقريبا سوى بعض البلاد وبعض الأمكنة، بعض الأماكن في مكة والعراق لا سيما الكوفة، دول ممكن نسميهم في المصطلح المعاصر بالمعارضة، صح ولا لا؟ يعني الباقي مؤيد موافق، ودول الإيه؟ المعارضين. المعارضين دول أرسلوا إلى الحسين. طبعا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه ذهب إلى هذا المكان، قالوا له تعالنا إلى العراق الكوفة وإحنا معنا 12,000، إحنا هنبيعك خليفة وسنقاتل دونك. سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه ذهب، ولما طلب المشورة من بعض الصحابة ومن بعض التابعين. من بعض الصحابة سيدنا أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وسيدنا ابن عباس وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا معاوية وسيدنا عبد الله بن الزبير وسيدنا المسور ابن مخرمة، كلهم من الصحابة وكلهم نهوه عن الخروج وقالوا له: خلي بالك الشيعة دول اللي هم بيقولوا ان احنا شيعتك غدروا بأبيك وأخيك فما تصدقهمش. وصلت يا شباب؟ كذلك كثير من التابعين زي محمد بن علي بن الحنفية ناقشه في أمر الخروج، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف منع أولاده عن اللحاق بالحسين وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسفيان بن عيينة وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب. يبقى جعفر بن أبي طالب ده يقرب إيه لسيدنا الحسين؟ عمه. مش جعفر بن أبي طالب أخو سيدنا علي بن أبي طالب؟ حلو قوي. يبقى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يبقى يقرب له إيه؟ ابن عمه، واخد بالك؟ وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وعمر بن سعيد بن العاص. تخيل كل دول وغيرهم كثير نهوه عن إيه؟ عن الخروج. وخرج سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، وكان هذا أمرا مقدرا. ولكن قبل خروجه أرسل مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب. عقيل ابن أبي طالب ده أخو سيدنا علي، ويبقى مسلم ده يبقى إيه؟ ابن عمه. فأرسله إلى الكوفة حتى يطمئن، يعني هو عايز يروح يشوف الايه الوضع على الطبيعة. فلما ذهب للكوفة تأكد من صحة الخبر، وعلم أن هناك من الناس من أراد مبايعة الحسين، بل إنهم علشان يعني يعززوا موقف مسلم بايعوا مسلما وطلبوا منه أن يطلب البيعة لمن؟ للحسين رضي الله تعالى عنه. فأرسل مسلم ابن عقيل يطلب من الحسين أن ينحاز إليه، بل طلب منه أن يأتي هو وأزواجه وأولاده كله يجي معك. علم يزيد بن معاوية، طلب من عبد الله بن عباس باعتبار أنه كان كبير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يمنع هذا الأمر. وحاول عبد الله بن عباس كما وردت الروايات أن يقنع من؟ الحسين، ولكنه باء بالفشل. لما علم يزيد ابن معاوية بذلك أرسل جيشا ليقاتل مسلم بن عقيل ومن معه، وكانوا ما يزيد على 12,000. أرسل يزيد ابن معاوية جيش بقيادة عبيد الله بن زياد، وهو ما كانش بيحب عبيد الله بن زياد ولا حاجة، وكان والي البصرة وكان عايز يشيله من البصرة، بس لما وجد الاضطراب ده ويعلم من عبيد الله بن زياد قوة جأش أرسله إليه. طبعا لما راح عشان يقاتل مسلم بن عقيل التقى الجيشان، كان عبيد الله بن زياد خطيبا مفوها، فجعل يخطب في الناس يخطب في الناس من بعد صلاة الظهر حتى العصر. ففارق مسلم بن عقيل نصف جيشه، أثناهم عن الاستمرارية في الإيه؟ في القتال. ومن بعد العصر فضل يخطب حتى أثنى كل الجيش تقريبا، وحتى غروب الشمس. مع غروب الشمس لم يبق مع مسلم بن عقيل سوى 30. آدي يا عم الشيعة اللي أعطي اللي بيدي البيعة دي، يعني خلاص بيبقى دمه وروحه وحياته كلها فداء لهذا الإيه؟ المبايع. واستمر عبيد الله بن زياد في الخطابة حتى رحل 30، ولم يبق إلا مسلم بن عقيل. حينها حاول مسلم بن عقيل أن يفر فأمسك به الجند، وعلم أنه لا محالة مقتول. وبالفعل فعلوا هذا، إلا أن ابن الأشعث كان بجواره فقال له أرسل سريعا إلى الحسين وقل له ألا ينحاز إلينا. كان سيدنا الحسين خرج فعلا من مكة قاصدا الكوفة. وقد حدث يا إخوة إن في الروايات إن المندوب فعلا قابل الحسين، ولكن الحسين لم يصدق، وأتى الحسين وإذا وهو في طريقه في منطقة يقال لها كربلاء اللي هي الموجودة حاليا، أمسك بالحسين. كان جيش جرار، وكان قائد الجيش اللي تحت عبيد الله بن زياد عمر بن سعد بن أبي وقاص. فلما أمسك به الحسين، أنت بتتكلم على ابن مين؟ أنت بتتكلم على ابن بنت رسول الله، دي مش حاجة بسيطة. فجعل كل أحد يتحاشى أن يمسك بالحسين، حتى أن عمر بن سعد بن أبي وقاص طلب إعفاءه من الجندية، مش إعفاءه من المأمورية، إعفاءه من الجندية خالص حتى لا يقاتل الحسين ومن معه. وكان معه 100 فارس وبضعة جند. فقال له الحسين: يا قوم، والله إني لأخيركم 3: إما أن ألحق بثغر من ثغور الإسلام حتى أموت، أي بلد من بلاد الثغور حتى أموت، وإما أن أرجع إلى المدينة، وإما أن تذهبوا بي ليزيد بن معاوية. عمر بن سعد بن أبي وقاص والعقلاء استحسنوا الإيه؟ العرض. بس أنا عايزك تفهم إن مش كل الناس عقلاء، في ناس دخلاء، وفي ناس ناصبة كانت تناصب آل بيت رسول الله العداء، لا سيما من قاتلهم علي بن أبي طالب في معركة النهروان، ففي ثأر داخلي. وصلت يا إخوة؟ عارفين زي الصعيدة كده، عفوا يعني مش قصدي إلا فكرة الطار. وصلت؟ الشاهد يعني، فعمر ابن سعد بن أبي وقاص نزل على كلام وأرسل إلى عبيد الله بن زياد، وكاد عبيد الله بن زياد أن يفعل لولا أن أشر القوم يقال له شمر ابن الجوشن، وكان داعية فتنة، وسوس لعبيد الله بن زياد فقال له: أتترك الحسين ومن معه حتى يؤلب عليكم المسلمين فيجتمعون تحت رايته فيقاتلونكم فيقتلونكم؟ طب الحل إيه يا عم شمر؟ قال له: اقطع عرق وسيح دم، كله يتحاشى. طب خلاص ورينا مين لا يقتل الحسين، كل ما يجي واحد عشان يقتل الحسين يتحاشى إيه؟ أن يقتل الحسين. فانطلق أشقى القوم المسمى بشمر بن الجوشن، فضربه ضربة واحدة فسقط من على جواده، فجعل من كان في قلبه مرض يضربه حتى مات شهيدا سعيدا رضي الله تعالى عنه. قبل الأذان هناك مسألة ونختم بها هذه المسألة، أنا عارف أن الدرس ده جميل، بس هي في نقاط من هذه النقاط. مثلا هل خروج الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه كان حقا؟ وهل تلبس بمذهب الخوارج حين خرج على يزيد بن معاوية؟ وهل مات شهيدا؟ وهل أمر يزيد بقتله؟ كل هذه أسئلة وهي بمثابة الشبهات تحتاج إلى جواب. أولا، خروج الحسين رضي الله عنه كان لأسباب شرعية لا لدنيا ولا لملك، وهذا هو الصحيح، وإنما رفض الحسين رضي الله تعالى عنه أن يولى اليزيد رضي الله تعالى عنه أيضا، يزيد ابن معاوية رفض أن يولى، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعه. ثانيا، هو لم يتلبس بمذهب الخوارج، عشان محدش يطلع يقول لك ان حسين بن علي كان خارجيا، واخد بالك، ويطلع لك المفتي يقول لك طوبى لمن قتلهم او قتلوهم. لا لا، ده الحسين بن علي تأول النصوص فعمل بمقتضى ما تأوله. وسبب خروجه ما أورده أهل العلم فقالوا إنما خرج حسين لما كتب إليه أهل العراق كتبا كثيرة يشتكون فيها من ظهور الظلم وتغيير الشرائع، وهذا كان كافيا لأن ينتفض الحسين لنصرة المظلوم وإقرار شريعة الله تبارك وتعالى. ثانيا، الحسين بن علي شهيد مظلوم باتفاق أهل السنة، باتفاق أهل السنة، ولا عزاء لا للشيعة الذين دعوا الحسين وتخلوا عنه فكانوا سببا في إيه؟ في قتله. رخر تلاقيهم في يوم عاشوراء بيعملوا إيه؟ بيلطموا كل اللي انتوا شفتينه ده، كل اللي انتوا بتشوفوه في المراسم دي بسبب ان هم معتقدين انهم كانوا سببا في قتله، وده صحيح، كانوا سببا في قتل الحسين. لان انت لما بتبعت لواحد وتقول له انا احميك وبعد كده تتخلى عنه حتى يموت، يبقى مين اللي قتله؟ ها، هنعمل بقى زي الجماعه بتوع التلفزيون، قتله من اخرجهم. دي حقيقه بقى المره دي، قتله من أخرجه، إن هم اللي أخرجوه واطمأن إليهم فقتل بإيه؟ بسببهم. حسين رضي الله عنه قتلته طائفة باغية ظالمة وهم من أفجر الناس، وأكرم الله الحسين بالشهادة فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء. وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. طيب، ذكرت لنا أن أكثر الصحابة ممن حضروا هذه الموقعة أشاروا على الحسين بألا يخرج، هذا صحيح، ولكن الحسين رضي الله تعالى عنه أراد أن يخرج لنصرة المظلوم وإقرار الحق وإعادة الحق إلى نصابه، فكان هذا اجتهادا من الحسين. والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. ولهذا يا إخوة نقول أن الصحيح الذي نتدين به إلى الله تبارك وتعالى أن الحسين بن علي رضي الله عنه كان من أهل الحق، وأن ما فعل به إنما فعل به ظلما وعدوانا. وصلت يا جماعة؟ جميل. وهذا يعلمنا، وهذه فائدة تربوية، أن عاشوراء يوم من أيام الله، وأن سقوط الطاغية فرعون وسقوط القتل الظالمين أمر حتمي مقدر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أيام الله وقائعه التي أوقعها بأعدائه، ونعمه التي ساقها إلى أوليائه. ولكن، وهذه مسألة هامة، ونحن نذكر فضائل الحسين رضي الله تعالى عنه ومظلومية الحسين رضي الله عنه، نذكر أيضا فضائل بني أمية، لأن بعض الناس بيمسحوا الأرض ببني أمية وينسون فضائلهم، وهذا باطل. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في فضائل بني أمية: كانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك، وقد أذلوا الكفر وأهله، وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا، لا يتوجه المسلمين إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه، ولا يعلم لعائلة حكمت كان لها فضل، أي على بني الإنسان من المسلمين، مثل عائلة بني أمية. فلبني أمية أياد بيضاء على أمة الإسلام. عثمان بن عفان الأموي هو الذي جمع القرآن، أم المؤمنين الأموية أم حبيبة بنت أبي سفيان، نقلت لنا السنن المصطفوية عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاوية بن أبي سفيان كتب الوحي. عبد الله بن سعيد بن العاص بن أمية كان أحد شهداء بدر 13، يزيد بن أبي سفيان الأموي فاتح لبنان وقائد جيوش الشام، يزيد بن معاوية الأموي قائد أول جيش يغزو القسطنطينية مدينة قيصر، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. كذلك فبنو أمية فيهم خالد بن يزيد الأموي مكتشف علم الكيمياء، وبنو أمية فيهم فاتح الشمال الإفريقي عقبة بن نافع الأموي، وبنو أمية فيهم عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا بعد الحجاج، وقبة الصخرة، قبة الصخرة دي في أي مسجد؟ مسجد قبة الصخرة ده فين؟ في القدس. وده اللي بيتصور، اللي كتير من الناس بتفتكره المسجد الأقصى، لا، ده مسجد قبة الصخر. المسجد الأقصى يبتعد عنه يسيرا، واخد بالك؟ بس كل اللي داخل الحرم، اللي داخل الأسوار، ده اسمه المسجد الأقصى. قبة الصخرة بناها عبد الملك بن مروان الأموي، الأندلس فتحها الأمويون، أرمينيا، أربذيكان، جورجيا، تركيا، أفغانستان، باكستان، الهند، أوزبكستان، تركمانستان، كازاخستان، كلها دخلت في الإسلام على ظهور خيول أموية، وحمل بنو أمية الإسلام إلى أوروبا في زمن مجاهدي بني أمية. عبد الرحمن الداخل الأموي الأندلسي أنقذ الأمة من الدمار. كذلك نشر بنو أمية دين الله تبارك وتعالى حتى وصلت رسالة الإسلام إلى الصين. في عهد بني أمية انتشر العلم وساد العدل وساد الأمن في أرجاء الخلافة. بدأ جمع الحديث النبوي في حكم بني أمية. أول من عربوا الدواوين هم الذين صقوا العملة الإسلامية، هم الذين بنوا أول أسطول في التاريخ. وصلت الخلافة الإسلامية في عهد الوليد بن عبد الملك الأموي إلى أكبر اتساع لها في التاريخ. كان الأذان في عهد بني أمية يرفع في جبال الهملايا في الصين، وفي أدغال إفريقيا السوداء، وفي أحراش الهند، وعند حصون القسطنطينية، وعند أبواب باريس، وفي مرتفعات البرتغال، وعلى شواطئ بحر الظلمات، وعند سهل جورجيا، وعند سواحل قبرص. وكانت قلاع البلاد ترفرف عليها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل علمنا يا إخوة فضل بني أمية؟ ولهذا يا إخوة أنا أحض إخواني جدا على قراءة هذا الكتاب، لأنه أورد كل الشبهات التي تورد في الميديا عن بني أمية. نفسي كل الناس تقرأ هذا الكتاب، اسمه شبهات بني أمية للشيخ الدكتور سيد ابن الشحات ابن رمضان جمعة، طبعة مكتبة الرشد ناشرون. هذا الكتاب فيه من الدرر ما تستطيع أن تفحم به الشيعة الرافضة وأذنابهم ممن يتتبعون كتب الأدب والروايات التاريخية دون تمحيص، وممن يتبعون روايات أبي مخنف دون تمحيص، وممن يأتون بروايات أسانيدها مظلمة ومتونها أظلم بلا تمحيص. نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. يا إخوة، أن عاشوراء ثورة تاريخية، وبينا هذا واجتهدنا في استخلاص بعض الدروس التربوية، فذكرنا أن عاشوراء ثورة تاريخية حينما نصر الله موسى على فرعون، وأيضا عاشوراء إن صح أن الحسين توفي أو قتل في يوم عاشوراء، أن عاشوراء ثورة تاريخية بنصرة هذا المظلوم وجعله أيقونة للعدل وأيقونة لكل إنسان مظلوم على مستوى هذه البسيطة. نختم هذا المجلس الجميل بعاشوراء ثورة عقائدية، وهناك دروس كثيرة نجتهد في الإتيان عليها سريعا. أولا، نتعلم من عاشوراء أن نعظم ما عظم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يا إخوة اقتضت حكمته أن يعظم أوقات، أن يعظم شهور، أن يعظم رجال، أن يعظم بلاد سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها سبحانه وبحمده. فصيام عاشوراء كان من بقية صيام ملة إبراهيم، ولهذا كانت قريش تصومه، وكان أهل الجاهلية يصومون ويعظمون هذا اليوم، ووافقهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك، يقصدون بذلك صيام عاشوراء. ثم خصه الله تعالى بالصيام لكونه من أيام الله تبارك وتعالى، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعلم أن اليهود يصومون هذا اليوم، فلما سأل في ذلك قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أولى بموسى منكم، واخد بالك. فصام النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى أن نجى موسى ومن معه من المؤمنين. ثانيا، عاشوراء ثورة عقائدية لأن الآية الباهرة الدالة على ربوبية الله وخلقه وملكه وتدبيره إنما حدثت في هذا اليوم، لما نصر الله تبارك وتعالى المؤمنين وخذل الكفار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هذه الآية تملأ قلب العبد ربوبية وألوهية، فتورث القلب طمأنينة لله تعالى. كلما عظم ربوبية الله وألوهية الله القادر سبحانه وبحمده، فإنه يورثه طمأنينة أن الله لن يضيعه. ثالثا، من الدروس العقائدية صدق وعد الله لعباده المؤمنين. شريطة أن يؤمنوا به، الله تعالى قال في القرآن: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. بإن المؤكدة الدالة على أن الله مع أوليائه إن ظلوا على ولايتهم لله تبارك وتعالى. ولهذا لهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قائلا: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. رابعا، من الدروس العقائدية التي نستفيدها في يوم عاشوراء الالتفات إلى الله تبارك وتعالى وإلى وجهته، تصحيح الوجهة. وهذا مفهوم لمحض التوكل الصحيح، بينما الالتفات إلى الأسباب هو شرك في التوحيد وسبب من أسباب انتفاء التوكل. سيدنا موسى عليه السلام أمر أن يضرب البحر بماذا؟ فانفلق. هو السؤال، هو الله سبحانه وتعالى حاشاه كان منتظرا أن يضرب موسى البحر بعصاه؟ لا، أمال إيه؟ قانون السببية، قانون السببية. يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن نفعل الفعل مهما كان ضئيلا من وجهة نظرنا حتى لا يكون الأمر تواكلا، بل يكون توكل صحيح شرعي على الله تبارك وتعالى. خامسا، من الدروس العقائدية الماتعة في عاشوراء المعية الخاصة للمؤمنين، إن معي ربي سيهدين. معية تقتضي النصر والتأييد والهدى وتسديد الخطى ينالها أهل العلم بالله تبارك وتعالى من أهل الولاية. سادسا، من الدروس العقائدية في عاشوراء عاقبة الطغيان وشؤم البغي والعدوان. فرعون ده بالمناسبة مرة واحد بيقول له تعرف إيه عن فرعون؟ فقال له سيدنا فرعون كان رجل طيب. يعني تخيل احنا وصلنا للجهل والجهالة التي يضحك الناس عليها. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري. نراه يتخبط في غيه يقول بلسان الحال أنا 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 أنا، وأظن دي اللهجة دي موجودة عند ناس كتير. أنا بفضل الله في شهرين أعمل، أنا في ثلاث شهور الدنيا بس سنتين هعمل أنا. ورغم هذا لا يفتح لأمثال هؤلاء الطغاة. سبحان الله. ثم تكون العاقبة أن نراه يقول حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فيقول الله له الآن؟ يعني هو لازم تبقى عبرة؟ سبحان الله. الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أهلكه الله بألطف الأشياء لحقارته ودناءته. سابعا، من الدروس العقائدية الماتعة في عاشوراء أن عاشوراء فرصة لإحياء القلب. القلب يحتاج إلى يقظة، يحتاج إلى طمأنينة، يحتاج إلى تعظيم ما عظم الله تبارك وتعالى. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء حتى يجدد الإيمان في قلبه، حتى يدخل هذه المعاني إلى قلبه. ثامنا، من المعاني العقائدية في عاشوراء الموالاة بين المؤمنين. الإيمان يا إخوة عقد ينتظم أصحابه ورحم يجمع أهله، يتخطى حدود الزمان والمكان ويخترق الشعوب. ما فيش عندنا حاجة اسمها زي اللي بسمعه دلوقتي يقول لك أصل الجماعة أحد كبيرهم الذي علمهم السحر بيطلع في برنامج كده من البرامج يقول لك إيه، يقول لك الجماعة المتشددين، قصده على السنيين يعني، يقول الجماعة المتشددين النابتة دول بيمثلوا امتداد للإسلام السعودي. سبحان الله، هو في إسلام سعودي وإسلام باكستاني وإسلام مصري وإسلام منصوري وإسلام قاهري وإسلام إيه ده؟ ده انتوا غلبتوا العلمانيين يعني، ده انتوا غلبتوا الملاحدة، ده انتوا بقيتوا اللي بتلقنوهم حجته. الإيمان بيتخطى كل الكلام ده، فكل مسلم مؤمن له مني الولاية فوق أي أرض وتحت أي سماء. يبقى المسلم في تركيا أخويا، والمسلم في قطر أخويا، والمسلم في ليبيا أخويا، والمسلم في أفغانستان أخويا، والمسلم المؤمن الموحد في أمريكا قلعة الكفر أخويا. ماليش دعوة أنا بالكلام بتاع سايكس بيكو بتاعهم ده، تاخد بالك من هذا الأصل، لأن هم بيشغلوك وبيضحكوا عليك بالمفهوم الضيق للوطنية. وصلت؟ تاسعا، عاشوراء السنة غير عاشوراء الناصبة وغير عاشوراء الشيعة الرافضة. عاشوراء السنة هو للصيام ولتذكر هذه المعاني. عاشوراء الناصبة، الناصبة دول سموا الناصبة لأنهم ناصبوا آل بيت رسول الله العداء. قال الإمام ابن رجب الحنبلي: وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه والتوسعة على العيال فهو موضوع لا يصح. بيعملوا إيه؟ عاشوراء الناصبة دول، الناصبة دول اللي ما بيحبوش آل البيت يعني، يقوموا جايين في يوم عاشوراء يلبسوا أحسن الثياب وأفخرها ويمشوا في الشوارع ويعملوا عاشوراء. تعرفين طبق عاشوراء ده؟ هم اللي نشروه ليه؟ علشان فرحانين في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه. دول اسمهم الناصبة. وصلت؟ الضد منهم الشيعة الرافضة، بيعملوا إيه؟ شق الجيوب ولطم الخدود والحسينيات والضرب. ولسه كده مؤخرا واحد كان واقف في الحسينية وراح جايب الآلي وضرب نفسه فداء الحسين كده يعني ايه، في تطور لل، وفي رقصة راب دلوقتي حزينة، رقصة راب حزينة والله، في بعض الحسينيات كانت مصورة حاجة لطيفة قوي، وفي حسينيات جميل قوي الصبيان بيرقصوا راب والبنات ايه يعني بيغركوش اللي انتوا شايفينه يعني، في شغل اللي بعد ال، واخد بالك؟ دع عاشوراء الرافضة يلطمون الخدود ويضربون القاعات القامات ويستغيثون بغير الله بدعوى إحياء ذكرى قتل الحسين، ويزعمون أن أحاديث فضل عاشوراء إنما هي من وضع بني أمية، ثم ينادون الآن فيقولون يا لثارات الحسين. دلوقتي بيقولوا دي فرصتنا للتمدد وللتمكن ولقتل المسلمين السنة على مستوى العالم والاستيلاء على بلادهم لا سيما بلاد الحرمين، ويعتقدون أن أهل السنة مغتصبون لبلاد الحرمين وأنه يجب عليهم تطهير هذه البلاد من رجز أهل السنة. طبعا أكيد أنتم عارفين الهلال الشيعي كاد أن يكتمل، الحوثيين في اليمن، العراق كلها تقريبا تم التطهير العرقي الطائفي، هناك قتلوا أهل السنة لا سيما في الفلوجة وغيره في كتير من البلاد حتى في مصر الآن، ودول بيتدثروا بدثار حماية حرية المعتقد اللي هي الكلام بتاع العلمانيين، والعلمانيين بينصروهم مجاملة، شايلني وشايلك. فشتان بين حالنا نحن أهل السنة وبينهم، فعاشوراء عند اليهود يفرحون فيه ويرقصون، وعند الصوفية يطبخون فيه ويأكلون ويقيمون الحضرات واللقاءات، بينما أهل السنة يصومون اقتداء بنبيهم فلا يفرحون فرح الناصبة ولا يبكون ولا يلطمون لطم الشيعة ولا يطبخون ويتدروشون كالصوفية الطرقية، بل إنهم بالوسطية متميزون وبسنة النبي مستمسكون، وهذا مصداق قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عاشرا من الدروس العقائدية في عاشوراء أن نتعلم أن من أعظم أسباب النجاة اليقين وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. ولما لا نحسن الظن في الله وهو الذي خلقنا ورزقنا وأطعمنا وسقانا وهدانا إلى الإسلام؟ لما لا نحسن الظن في الله وهو الذي سد عنا الدين ورزقنا العلم والفهم؟ لما لا نحسن الظن في الله وهو الذي رزقنا الذرية الصالحة؟ لما لا نحسن الظن في الله وهو القائل لنبيه موسى ولكل أوليائه: كلا إن معي ربي سيهدين؟ ثم نختم ببشرى لكل المظلومين والمقهورين في مصر والعالم الإسلامي كله. فنقول يا كل المظلومين انتفعوا بذكرى عاشوراء وخذوا بالأسباب واستبشروا، فلولا الأهوال ما ساد بلال. خرج الصحابة 40 إلى الحبشة خائفين، فتركوا المسلمين في الحبشة بالملايين إلى يوم الدين. غاب أبو لهب عن بدر فمات في بيته قبل أن يموت أصحابه هناك. عندما تحين الغضبة ستهلك كل العصبة، الظاهر فيها والمختبئ. يا كل محزون مقهور، إن المدفونين في كل الأصقاع في الجزيرة وزيادة الأوطان سينتصرون بالدين والإسلام، وهذا وعد الله ورسوله، وكل بشريات النبي صلى الله عليه وسلم كانت وقت الشدة، وكل فتن القوم كانت وقت الرخاء، وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علماؤنا: لو فطن كل مظلوم أن المحنة عين المنحة، وأن المنحة هي عين المحنة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أكدها الله تعالى، فلا يغلب عسر يسرين. لو كانت الجنة بالمجان لحازها كل إنسان، لكن أبى الله إلا أن يكون مهرها المكاره. يا كل مظلوم، لو لم ينشر الله رحمته على فتية الكهف ما طاق الظلام والخوف يوما، وكذا صنيعه سبحانه بكل أصحاب كهف مؤمن إلى يوم القيامة. قريبا سيبحث بعضهم على صفحته عن كل صورة نصر نصر بها الباطل ليحذفها، وعن كل كلمة أيد بها خائن ليمحوها، وعن كل صامد في وجه الملأ ليتمسح به. فالأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فإياكم إياكم إياكم أن تيأسوا. ففرحة بلال حين ظفر بأمية يوم بدر أنسته كل العذاب بمكة، فلحظات العطاء تنسي كل سنين الابتلاء. وأخيرا يا كل مستضعف، الدعاء مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين، فالمظلوم أو المستضعف إذا انقطعت به الأسباب وأغلقت في وجهه الأبواب ولم يجد من يرفع عنه مظلمته ويعينه على من تسلط عليه، ثم رفع يديه إلى السماء وبث إلى الجبار سبحانه همومه، لنصره الله تبارك وتعالى. هكذا دعا نوح عليه السلام على قومه عندما استضعفوه وكذبوه وردوا دعوته فأهلكهم الله. وكذلك موسى عليه السلام دعا على فرعون عندما طغى وتجبر وتسلط ورفض الهدى ودين الحق، فاستجاب الله تبارك وتعالى له. كذلك الحال بالنسبة لكل من ظلم واستضعف، ولكل المستخفين بالدعوات الذين لا يعلمون مقدار ما عندهم من سلاح، نقول لهم: إياكم أن تتركوا سلاح الدعاء، فإن سلاح الدعاء نافذ، وإن شاء الله تعالى يتحقق، وسيندم أهل الغي ولا تساعة مندم. درسنا اليوم كان درسا غنيا بالمعاني العقائدية والتربوية والتاريخية التي نأمل من الله تعالى أن ينفعنا بها. عاشوراء ثورة، عاشوراء عقيدة، عاشوراء ستظل مفزعا لأهل الحق، وستظل وصمة عار لأهل الطغيان. عاشوراء ستظل منبعا للدروس والحكم والعبر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل الله تعالى نصرا للإسلام والمسلمين وعزا للتوحيد والموحدين وفرجا لأهل التوحيد في كل مكان من أرضه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.